أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للنهي عن العبادة، وكان الكلام في القسم الأول النهي عن نفس العبادة. وقلنا إذا كانت الحرمة ذاتية واضح النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وأما إذا كان تشريعا يحرم تشريعا لا ذاتا، يعني إذا قصر التشريع يكون حرام باعتبار أنه أتى به بقصد امتثال الأمر، هو يعلم أنه لا أمر من الشارع. هنا قلنا قد يقال أنه لماذا النهي يقتضي الفساد في هذه الصورة، لطالما لا توجد مفسدة في نفس الفعل، والمفسدة في نفس التشريع كانت، والتشريع أمر قلبي هو فعل من أفعال القلوب، وبناء على أن الملاك يبقى، بعض الأعلام ذهب أنه إذا سقط الأمر يبقى الملاك، وبناء على أن الملاك يبقى ولا توجد مفسدة في الفعل، فما المانع حينئذ من صحة الصلاة؟ قلنا الميرزا ذكر رحمه الله أنه صحة العبادة يشترط فيها شروط، منها الحسن الفاعلي، من الحسن الفاعلي، ويقول إذا أتى بها مقارن للحرام باعتبار في تشريع، وإن لم يكن لم تكن المفسدة في نفس الفعل، لكن نفس إتيان الصلاة يلازمها الحرم التشريع، فيكون عندنا قبح فاعلي وما عندنا حسن فاعلي فتبطل الصلاة. والجواب، نحن انصافا سابقا تعرضنا لهذا الكلام في بعض المباحث، وقلنا لا يوجد دليل على اشتراط الحسن الفاعلي في العبادة، يكفي الحسن الفعلي أن تكون هي محبوبة مرغوبة للمولى، فيها مصلحة، ويكفي أيضا إضافته إلى المولى، يعني يمكن إضافته إلى المولى سبحانه وتعالى بأي نحو من أنحاء الإضافات. قلنا هذا هو المناط في العبادة، وهذا المناط حسن فعلي وإتيان وقربة الله تعالى. وأما حسن الفاعلي ما هذا ليس بشرط، حتى لو لازمها الحرم ما الدليل على البطلان؟ أصلا دليل ما عندنا. طيب، وبناء عليه فإذا الجواب النائين رحمه الله لا ينفعنا هنا باعتبار أنه يشترط حسن فاعل، نحن قلنا لا يشترط حسن فاعل. وإذا كان الأمر كذلك، إذا لم نشترط الحسن الفاعلي فلما أبطلنا العباد المنهي عنها حينئذ، وكان النهي تشريعيا، لما أبطلناها؟ أبطلناها لسببين. السبب الأول قلنا أصلا ملاك ما عندنا بسقوط الأمر، يسقط الملاك. ثانيا لو فرضنا وجود الملاك، الأفضل قد يقول قائل لا الملاك موجود لسبب من الأسباب، طال الأمر وبقي الملاك، أفرض قلنا هكذا ماشي الحال، لا هكذا ماشي الحال، السلام ورحمة الله، ومع ذلك نذهب إلى البطلان. ليش؟ لأن الاتيان بالفعل تشريعا، وإن كان التشريع أمر قلبي ولكن قبحه يسري إلى الفعل، قبحه يسري إلى الفعل، أصلا الفعل تشريع عملي، أن لما آتي بفعل وأسنده إلى المولى سبحانه وتعالى وأنا أعلم المولى ما قال بذلك، هذا افتراء على المولى، هذا تشريع عملي، تشريع عملي افتراء على المولى، لعله أقبح من القلب، من التشفيع القلبي. العقلاء يشهدون بذلك. كل إنسان نعم إذا أتى برجاء المطلوبية ما عندنا تشريع واضح، إذا أتى بالشيء برجاء المطلوبية تشريع ما عندنا أصلا، لا قلب ولا عملي. وإنما الكلام لا، إذا أتى به بخز امتثال الأمر، كما لو أتت الحائض بخز امتثال الأمر أتت بها بالصلاة أو النفساء. عندنا أتذكر جماعة يلتزمون بالمستحبات، يعني قلنا لهم بعض المستحبات يحسن الالتزام بها دائما. فيوم من الأيام امرأة كانت نفساء ما كانت تترك صلاة جعفر، وبناء أنه حتى في حال النفساء يستحب الاتيان بصلاة جعفر، فصلى صلاة جعفر. فشاهد الحال، فالتشريع هو عبارة عن ماذا؟ عن الاتيان بشيء وتسنده إلى المولى سبحانه وتعالى، إما أنك تعلم أن المولى ما قال أو لا تعلم، على الخلاف في معنى التشريع، على الخلاف. وبناء عليه فالاتيان بشيء مع إسناد إلى المولى، وبالأخص أنت تعلم أن المولى ما قال ذلك، أصلا هو تشريع عملي، فيكون جدا قبيح. وإذا كان قبيحا فكيف نتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى؟ كيف نتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى؟ أن النهي عن العبادة، طبعا كلام النهي المولوي، نهي عن العبادة عن ذات العبادة يقتضي الفساد، سواء ذهبنا إلى أن الحرم ذاتي أم تشريعي.
حتى لو قصد الملاك،
باطل. أما في الحرم الذاتي فيها في مضمون. بالتشريعي التشريع أيضا القبح يسري إلى الفعل، فالملاك لا يؤثر حينئذ في هذه الصورة، اسمها مبوض. هذا تمام الكلام في النهي عن ذات العبادة. نحن قلنا عن خمس صور شيخنا. القسم الثاني أو الصورة الثانية، النهي عن جزء العبادة. المولى ما نهى عن نفس الصلاة، نهى عن جزء منها، كما لو نهاك عن قراءة العزائم في الصلاة اعتبار الصورة جزء، اعتبار الصورة جزء. لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم رواية زرارة، لأن ضعفناها سابقا، لكن رواية أخرى طبعا معتبرة. لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، هذه رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. وأن روايات موثقة سماع وكذا أيضا نهت عن قراءة العزائم في الفريضة. وبما أن الصورة جزء من الصلاة، بناء على الجزئية، هناك كلام بعضهم يقول لا ليس جزء، بعضهم آخر كلام بناء على الجزئية، هي صورة هي جزء. والشارع المقدس نهى عن إتيان هذا الجزء، نحن وهو عبادي باعتبار يشترط فيه التقرب إلى المولى سبحانه وتعالى، ولا يجتمع مع النهي التقرب، لا يجتمع، فهذا الجزء فاسد حينئذ. فأيضا تفسد الصلاة، إذا فسد الجزء فسد الكل، وإذا طار الجزء طار الكل معه، والكل ينتفي ولو بانتفاء أحد أجزائه. فإذا اقتصر على هذا الجزء وما أتى بجزء آخر، بالاتفاق أن صلاة باطلة خلاص، يعني اكتفى بقراءة العزائم مثلا سورة العزيمة اكتفى ولم يأتي بسورة أخرى فصلاة باطلة، طبعا مع التفات مع أنه يعلم، يعني كان جاهل بعض آخر أو ناس إلى آخره. إذا اكتفى بها ولم يأتي بسورة أخرى اتفق الأعلام أن الصلاة باطلة. أما إذا أتى بسورة أخرى عن جزء آخر، أتى بقول أعوذ برب الفلق مثلا، أو قل هو الله أحد، أو قل أعوذ برب الناس وكذا الآية الشريف الصور، هنا اختلف الأعلام، اختلف
جماعة من الأعلام منهم صاحب الكفاية رحمه الله قال الصلاة صحيحة حينئذ. إذا أتى بجزء آخر الصلاة صحيحة. ليش الصلاة صحيحة؟ قل صحيحة لأنه أتى بها كاملة، والذي فسد الجزء كان فقط، يعني هذا الجزء الذي أتى به بالعزاء هو فاسد، فأنا أتيت بجزء آخر. وبما أنه يقول لم يصدق الزيادة في الصلاة، من زاد في صلاته لم تصدق الزيادة فالصلاة صحيحة. يقول صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام قالوا إذا أتى بجزء آخر ولم يقتصر على الجزء المنهي عنه فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. جماعة من الأعلام على رأس المزنين رحمه الله قال له حتى لو أتينا بجزء آخر الصلاة أصبحت فاسدة. لماذا؟ يقول لأن الجزء من هي عنه سواء جزء مسانخ للصلاة أو لا، سواء كان جزء من جنس القول أو الفعل، عنا أجزاء فعلية وأجزاء قولية، وسواء كان هذا الجزء بشرط لا، يعني الصلاة مشروط بشرط لا المنهي عنه أو لا بشرط كان، وسواء صدق على الإتيان بالجزء الثاني صدق عنوان الزيادة أم لم يصدق، وهكذا يقول الصلاة فاسدة على جميع الأحوال. قال ليش يعني الصلاة فاسدة؟ ليش؟ يقول لأن الصلاة مقيدة بعدم هذا الجزء على نحو بشرط لا، يعني الصلاة مقيدة بأن لا تكون مع العزيمة بهذا الشرط بشرط لا، يعني بشرط أن تكون خالية من العزيمة بشرط خلوها. وبما أنها ما خلت أتى بالعزيمة، ما خلت فلم ينطبق المأتي به على المأمور به، سواء كان الجزء قولي فعلي قلنا كذا كذا إلى آخره، بالنتيجة لم ينطبق المأتي به على المأمور به. والصحة إنما تكون صحيح، يعني صحة الصلاة أو تنتزع الصحة بعبارة أخرى، يعني العقل ينتزع الصحة بانطباق المأتي به على المأمور به، وهذا لم ينطبق لأن الصلاة مقيدة بعدم هذا الجزء بنحو شرط الله مقيدة. وبما أن ما خلت من هذا القيد مهما أتينا بعد ذلك بجزء مهما كان يقول الصلاة فاسدة. من جهة يقول الميزنين، من جهة أخرى يقول يصدق بعد الزيادة، وأنت أتيت بجزئين بالمنهي عنه وبقول هو الله أحد مثلا، طيب والزيادة مبطلة في الصلاة، عندنا موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام جملة من الروايات، لكن منها عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة، ما زاد في صلاته يقول هذه زيادة. وأيضا يقول أيضا باطل بسبب ثالث، وهو أن هذا كلام أجنبي، العزيم لما نهى عن الإتيان بها في الفريضة هذا كلام صحيح ليس كلاما آدميا، تبقى سورة العزيم القرآن بالنتيجة، يعني ما صارت من الكلام الآدميين بعد النهي عنها، ولكن بما أنه لم نكن مأمور بها فلا هي من القرآن التي يجوز قراءته في الصلاة، ولا هي دعاء ولا هي مناجات، فبالنتيجة كلام في الصلاة ليس من القرآن الجائز ولا الدعاء ولا المناجات فتبطل الصلاة. نحن عندنا بحث وذكرناها، يعني جملة من الروايات، بعضهم كثير من العلماء يقول كلام الآدمي مبطل للصلاة، كلام الآدمي مبطل الصلاة. أن بعض الأحاديث النبوية يقول صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وبعض الروايات أيضا الطواف بالبيت صلاة إلا في تحريم الكلام، هذا شيء آخر. فشاهد الحال كلام الآدمي في الصلاة مبطل، مبطل كلام الآدمي إذا أتى به عمدا ليس نسيانا. بعضهم يقول لا، المبطل التكلم ولو لم يكن كلاما آدميا، التكلم غير الجائز، والجائز في الصلاة قراءة القرآن، قراءة القرآن وإن كانت العزيمة وهذه أيضا قرآن، لكن ليست جائزة قراءتها في الصلاة في الفريضة العزيمة. قراءة القرآن أو الدعاء أو المناجات هذا الذي يصح في الصلاة. فإذا لم يكن من هذه الأمور الثلاث أي كلام خارج عن هذه الأمور الثلاث يبطل الصلاة. وبالمناسبة والدعاء بعنوان دعاء ما ورد عندنا في الروايات، لكن بما أنه مناجات داعية يعني ويناجي ربه سبحانه وتعالى، في صحيح ابن مازيار عن أبي جعفر عليه السلام قلت الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه؟ قال نعم، أعطاه مناجات، والدعاء يدخل من المناجات. لذا قلنا إذا إنسان يدعو للمؤمن يقول اللهم وفق زيد، أرزقه زوجة صالحة، أرزقه ولد، أيصح في الصلاة بالمناجات؟ لا يقال زيد كلام آدمي والزوج كلام آخر، هذا مناجات.
بأي موقع كل المواقع بالركوع
كل يجوز، نعم على فالركوع يجوز الدعاء سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم وفق السيد مثلا فلان، ما أشبه يجوز هكذا في الصلاة في السجود بعد أن أتى بالذكر. طبعا بعد أن أتى بالذكر يدعو. فشاهد الحال هذا وارد عندنا المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. طبعا الدعاء المحرم لا يجوز، المناجاة المحرمة يدعو على المؤمن مثلا لا، هذا غير جائز محرم. مؤمن الشيعي مؤمن المراد منه الذي يتولى أهل البيت عليهم السلام، المراد المؤمن. شاهد الحال فبعضهم قال وهو الصحيح عندنا كلام الآدمي ورد في رواية ضعيفة، إنما الورد لا يتكلم في الصلاة، لا يتكلم طالما لم يصدق عليه القرآن الجائز ولا المناجاة ولا الدعاء فيبطل الصلاة. فشاهد العالم من زنان يقول قراءة العزاء المنهي عنها هي ليست من القرآن الجائز وليس الدعاء وليس المناجاة، تبطل الصلاة أيضا من هذا الجهة من باب التكلم. لا، التخييد بالآدمي رواية ضعيفة، بالكلام التخييد بالآدمي مو مطلق التكلم، عندنا تكلم مبطل للصلاة مبطل، تكلم بعضهم قال ينصرف إلى كلام الآدمي، نحن طالما هذا التكلم ليس هو قرآن جائز وليس هو دعاء وليس مناجات مبطل، مثل العزيمة قراءة العزيمة، قراءة ليس كلام آدمي لكن ليس من قرآن جائز بالنسبة للفريضة ولا هي دعاء ولا هي مناجات فتبطل الصلاة من باب التكلم أيضا فضلا عن النهي عنها.
لم يتعارف
هل بحث يأتي إن شاء الله محله أنه هل هو يصل لكلام الآدمي أو لا، مشكلة أتعرضه إن شاء الله بعدين. فشاهد الحال مرزا أين هكذا يقول، يقول أنا عندي الإتيان بالجزء المنهي عنه مبطل للصلاة من جهة أن الصلاة مقيدة بعدمه عن نحو شرط لا، من جهة أخرى زيادة في الصلاة، من جهة ثالثة التكلم. إذا لا يمكن تصحيح الصلاة بأي وجه إلا يعيد مرة ثانية صلاة ثانية. هذا كلام المزني رحمه الله، والجواب. أشوف قصة وين شيخنا. أولا بالنسبة إذا اقتصر على الجزء المنهي عنه ولم يأتي بشيء آخر، نحن مع الميزنين رحمه الله أينما ذهب حينئذ. صحيح كلام سلف باطل. ليش؟ وهذا الجزء منهي عنه، يعني كأنك ما أتيت بالجزء، وإذا ما أتيت بالجزء الصلاة ناقصة، فإذا لا تنطبق على المأمور به فإذا ليس صحيحة. فإذا اقتصر على الجزء المنهي عنه أهلا وسهلا، منه معه صلاة باطل صحيح. وحتى صاحب الكفاية يقول بالاتفاق شيخنا، بالاتفاق. إنما الكلام إذا أتى بجزء آخر، أتى بقول هو الله أحد مثلا، قل هو الله أحد بعد الجزء المنهي عنه، هنا الميرزة أبطلها. قلنا لعدة أسباب ذكرها، لعدة أسباب. أولا بالمناسبة وعندنا أجزاء في الصلاة أخذت على نحو شرط إلهي، مثل القران في الصلاة الجزء بشرط أن لا تجب جزء آخر. المشهور دائما إلى ذلك، المشهور عنده القران بين السورتين في الفريضة مبطل للصلاة، لأن السورة عنده بشرط لا تأتي بها القران. نحن ذهبنا إلى الجواز حتى في الفريضة شيخنا، لصاحب ابن يقطين سألت عن القران في المكتوب والنافل فقال جائز. صحيح عنها روايات بالنهي كذا، لكن حملت على أقلية الثواب مثلا أو ما شبه ذلك. نحن ذهبنا إلى أن القران بين السورتين في الفريضة جائز، لكنه مكروه، مكروه عن أقلية الثواب، يعني عنا جائز. المشهور قال باطل الصلاة. طبعا هذا أيضا القران في الحج بالطواف، وأيضا من القران شيخنا قران يأتي بطوافين ولا يفصل بينهما بركعتين، هذا يسمى قران. يعني قد يقول قال ما معنى قران هناك شيخنا؟ قران بهذا المعنى. طبعا قران مو في النافلة، إذا كان في يعني في الفريضة، أول أتى بطواف الفريضة ثم أتى بطواف نافلة، يعني مستحب ولم يفصل بينهما بركعتين، يقول بعد أن خلص الطواف الثاني وصل ركعتين، هذا اسمه قران. لذا ورد في حسن الزرارة أو صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين وطوافين في الفريضة، وأما في النافل فلا بأس. يكره من على الحرمة، وفصل بين الفريضة والنافلة، يكره يعني المراد هناك يحرم، يحرم الكرام سواء كان كل منهما فريضة الأسبوعين، المراد منه يعني إذا أتى بسبع أشواط. الطواف يسمى أسبوع بالاصطلاح، طواف أسبوعا يعني طواف يعني سبع أشواط، هذا معنى أسبوع. فهناك إذا قرن بينهما، معنى قرن لم يفصل بينهما بالصلاة بصلاة ركعتين، هذا يسمى قران. ففي الفريضة هناك قالوا يبطل الطواف، أتى بطواف فريضة وقال فرصة إذا أردت أن أخرج أصلي ركعتين الطواف، ركعتين الطواف ثم أرجع أتي بطواف سبع أشواط للنافلة، قد لا أستطيع بعد أن أدخل والمكان خالي تقريبا، فرصة أتي بسبع أشواط نافلة عن فلان وعن فلان وعن فلان، وبعد ذلك أصلي أربع ركعات من الطوافين، هذا اسمه قران. قران ففي الفريضة يبطل الطواف. طبعا في خلاف، بعض أحوض وجوبا يفتي بعض الآخر، هذا بعضهم قال حرم فقط، يعني يحرم تكليفا بعضهم ليس وضعا، بالنتيجة مسألة خلافية. فشاهد الحال، فالجزء في الصلاة طارق يؤخذ بنحو بشرط الله مثل الكلام، ومرة لا يؤخذ بشرط الله. على جميع الأحوال شيخنا إذا أتى بجزء آخر الكلام هنا، نحن إنصافا لم تأخذ الفريضة عندنا فيه بشرط له الجزء عنه ولا بشرط، يعني من هي عنه عنه ولا بشرط كان. فإذا أتى بجزء آخر طب ما المانع من صحة الصلاة؟ أولا هو يعني هذا قرآن جزء النتيجة وقصر القرآني بلا إشكال، وثانيا لأنه ينطلق على المأمور به. أما القول بأنه زيادة وأنه زيادة أو مثلا كلام آدم بالنسبة للصورة الأولى إذا أتى بجزء آخر، نحن ذهبنا شيخنا وأعطينا قاعدة عامة، الزيادة في الصلاة شيخنا أن تأتي به بقصد الجزئية، ليس مجرد الاتيان به في الصلاة، تأتي بقصد أنه جزء، هذا المبطل من زاد في صلاته. يعني مثلا أنا أعطيك مثال شيخنا، أعطيك مثال، زيد كبر كبر قرأ فاتحة ثم قرأها مرة ثانية بأن أنه جزء للصلاة، بأن أنها مطلوب يعني جزء آخر للصلاة، أو مثلا قرأ سورة ثم أتى بسورة أخرى بعنوان أنها غير سورة، يعني بعنوان مطلوبة أيضا جزء من الصلاة، أنه أيضا المولى من أمرنا بهذا الجزء، هذا كان مجانس. لا، قد يكون غير مجانس. كيف؟ قرأ الفاتحة قبل أن يقرأ السورة، قرأ دعاء بعنوان أنه جزء من الصلاة، جزء أي دعاء كان، دعاء كذا أي دعاء بعلم أنه جزء من الصلاة قرأه، والشرع ما قال لي جزء، هنا زاد في صلاته فضلا عنه تشريع، زاد في صلاته أتى به بقصد جزئية. فمن زاد في صلاته بهذا المعنى تبطل الصلاة، بطل الصلاة، زاد يعني قصد الجزئية بالفعل الآخر. أما لو أتى بفعل آخر ولم يصل جزئية، مثل ماذا؟ يصلي يحك في رأسه، أو لا يصلي يقول شيئا شيئا أمضي لي ومضى له كم أكمل الصلاة، ما نوى بقصد أنه جزء من الصلاة، هذا إما المانع، وهذا ليس فعل مبطل للصلاة، يعني ماحي لصوت الصلاة، ليس ماحي هذا الفعل. أو مثلا يقرأ الصلاة يصلي مثلا وقرأ مثلا شيئا آخر دعاء وكذا ليس بعنوان جزئي، أو أي فعل فعل آخر ينظر مثلا كذا، أو مثلا يأتي بشيء مثلا أثناء الصلاة يكتب شيء مثلا ليس بعنوان جزئي، هذا فعل بالنتيجة. أو مثلا هو جالس يمد رجله ويرفع كذا هو جالس، لكن لا بعنوان جزئي، لا محظور فيه طالما ليس ماحيا لصوت الصلاة. إذن ليس كل شيء يؤتى به أثناء الصلاة يكون مبطل لها، إذا أتى به بعنوان جزئي من زاد في صلاته فعليه الإعادة. طبعا ما قال من زاد في أذانه، في الأذان لو فرض زاد في الأذان قال الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كذا أشهد أن الحج الفلاني من المحترمين هيا على الصلاة هيا على الصلاة، لا يبطل الأذان، زاد لك لا يبطل، زاد في الأذان. فشاهد الحال طبعا هو الكلام باعتبار أنه بعد، أما إذا جعله دائما جزء من الأذان بحث آخر أصبح لا صدفة هكذا. فشاهد من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وبناء عليه فإذا أتى بفعل في الصلاة لا بقصد جزئي، إما المحظور هنا هكذا في هذه الصورة. وأما ما ذكره رحمه الله أنه كلام جديد، يعني هو العزيمي صحيح لم تخرج عن كونها قرآنا بالنهي عنها، إلا زاد قرآن بلا إشكال الصورة الفلانية، ولكن منهي عن قراءتها في الفريضة، ترى انتبه شيخنا، ليس في النافلة، في النافلة يجوز الكلام في الفريضة ما نهي عنها. فهي لا هي من القرآن الجائز، ولا هي دعاء، ولا هي مثلا مناجاة. فالميزة أن يقول أنه ماذا، هذا مضر بالصلاة. بعضهم قال المضر كلام الآدمي، هذا كلام الآدمي، وهذا ليس كلام آدمي، هذا قرآن، والصورة من هي قرآن، ليس كلام آدمي. وبناء عليه فما ذكره رحمه الله يعني من هذه الجهة لا لم يكتب له التوفيق، تقول تبطل لأنه تكلم في الصلاة، وتكلم ما تكلم بكلام آدمي حتى يقال بطل من هذه الجهة، تكلم بكلام أنه ماذا، أنه هذا يعني باعتبار القرآن هو في هذه الصورة. طبعا نحن عندنا كلام هل عن المحرم أو المبطل، مطلق التكلم إذا لم يكن قرآنا جائزا دعاء ومناجاة أو خصوص كلام الآدمي، وثم النهي عن الجزء، قد يكون تكليف وقد يكون إرشادي للمانع، هذا غدا إن شاء الله نفصله، والحمد لله رب العالمين.